بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في الذب عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرناه، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكل، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة وكذا الوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزاجر لا يكاد يتعلق به كذلك، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص، وكذلك الثواب والعقاب المترتب على الإطاعة على الطاعة أو المعصية. وكأن غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة، فافهم. أقول قد تقدم منا أنه قد أشكل على جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة، من جهة أن أنه في الحقيقة لا يختل أركان الاستصحاب من جهة عدم اليقين بالثبوت، لأن موضوع أحكام الشرائع السابقة موضوعها المكلفين الموجودين في زمان ذلك التشريع، في زمان الشريعة السابقة. فلو أردنا استصحاب بقاء ذلك الحكم بالنسبة إلى المكلفين بالشريعة اللاحقة يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فليس لدينا بالنسبة إلى المكلفين بالشريعة اللاحقة ليس لديهم يقين بثبوت تلك الأحكام، لأنهم ليسوا موضوعا لها، بل الموضوع لها هو الموجود في ذلك الزمان، وذاك قد ارتفع يقينا. فحينئذ إذا شك بالنسبة إن هذا الحكم ثابت في حقي أو لا، يكون من قبيل الشك في الحدوث إلى الشك في البقاء. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال بأن هذا مرهون بأن تشريع الأحكام على نهج القضية الخارجية، أي على شنو؟ على الأفراد الموجودين، لا على ماذا؟ على خصوص الأفراد الموجودين في الخارج. نعم يتم ما ذكرتم، ولكن التشريع إنما هو على نهج القضايا الحقيقية المتعارفة المتداولة، والذي يكون فيها الحكم ثابت للكلي المنطبق على الأفراد الموجودة وعلى المقدرة الوجود. فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن الموضوع واحد، ولا فحينئذ إذا شك في ثبوتها، إذا شك بأن هذا الحكم بعد كون الموضوع واحدا أننا مكلفين به أو لا، يكون من قبيل الشك في البقاء لا الشك في الحدوث. (تصفيق) ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قد أجاب عن هذا الإشكال، أي إشكال عدم وجود المقتضي من هذه الجهة، لأن قلنا أن إشكال عدم وجود المقتضي هناك في الحقيقة من جهتين، أي هناك وجهين، تارة لعدم الثبوت عدم وجود اليقين بالثبوت، وأخرى عدم الشك في البقاء للعلم بالارتفاع، هذا اللي ذكرناه هنا. أجاب عن الشق الأول وهو أنه في الحقيقة لا يقين بثبوتها بالنسبة إلينا، لأن الأحكام الشرعية التشريعات القانونية المشرعة في الشريعة السابقة هناك على نهج القضية الخارجية. هيش هكذا أجاب عنه هذا الإشكال بقوله، انتبهوا ياي، هذا عبارته، أنا نقرأ عبارته لأن هي مهمة. عبارته هكذا: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم، هذا عبارته قدس سره. والمصنف رضوان الله تعالى عليه حمل عبارة الشيخ الأنصاري هناك على القضية الحقيقية كما في المثل، قال: ما قصوده قدس سره في الجواب عن الإشكال هو عين ما أجبنا عنه فيها، بمعنى أنه في الكفاية، في كتاب الكفاية، المصنف قال مراده، مراد العلامة الأنصاري بهذه العبارة، أن الإشكال المطروح مبني على أن التشريع على نهج القضية الخارجية، وليس الأمر كذلك، بل التشريع على نهج القضية الحقيقية، أي أن الحكم ثابت للأفراد الموجودة وللمقدرة الوجود، وبالتالي الموضوع واحد لا متعدد، فلا يكون هذا من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر هذا. ولكن في تعليقته على الرسائل المصنف رضوان الله تعالى عليه حمل كلام الشيخ الأنصاري قدس سره، حمله على أن متعلق الحكم، أي متعلق التكليف، هو الكلي بما هو كلي في القضية الحقيقية. يأتي أنه عبارة هذا إما أن نحملها على القضية، أن التشريع على نهج القضية الحقيقية كما في المثل، ويقول ننزل عبارة الشيخ الأنصاري على ما شنو، على ما ذكرناه، وهو أن التشريع على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. أما في تعليقتي على الرسائل فسر كلام الشيخ الأنصاري بتفسير آخر، وهو أن متعلق الحكم هو الطبيعة أو الكلي بما هي طبيعة أو بما هو كلي من دون النظر إلى أفراده، من دون النظر إلى الفرد، فالموضوع للحكم التكليفي هو الكلي بما هو كلي أو الطبيعة بما هي شنو، بما هي، لا بما هي حاكية عن الأفراد الموجودة أو مقدرة الوجود. واضح؟ أي أنه في الحقيقة يقول هذا موضوع الحكم التكليفي، هذا كالمالك في باب الزكاة، هناك المالك في باب الزكاة من هو؟ نقول أن الزكاة مالكها كلي الفقير، لا الفقراء الموجودين ومقدري الوجود. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأنه شنو؟ بأنه لما كان الفقير، كان كلي الفقير هو الموضوع لماذا؟ لمالكية الزكاة، للأفراد حينئذ قالوا بأنه لا يجب التوزيع عليهم بالسوية. نقول الفرق بين الوجهين أنه في القضية الحقيقية يكون الحكم على الطبيعة بما هي مرآة للأفراد، فحينئذ يسر الحكم إلى الأفراد الموجودة والمقدرة ماذا؟ والمقدرة الوجود. هذا على نهج القضية الحقيقية. فالموضوع حقيقة الطبيعة لو الأفراد؟ ها؟ الأفراد. الحكم ثابت للأفراد ولكن بمرآتية الطبيعة، الطبيعة تجعل مرآة للأفراد، فالحكم منصب على الأفراد، ولكن الأعم من الموجودة ومن المقدرة الوجود في مقابل القضية الخارجية. وأما إذا كان كما في باب الزكاة، أي الموضوع للحكم هو الكلي بما هو كليون، فالموضوع للحكم التكليفي هو الطبيعة، فكأنما يثبت للطبيعة من دون النظر إلى الأفراد أصلا، فهو إلى الطبيعة ويقف ولا يسري علما ولا يسري إلى أفرادها. نعم تلك الطبيعة تارة يكون منطبقها الأفراد الموجودين، وتارة يكون منطبقها الأفراد ماذا؟ المعدومين، أي أنهم لو وجدوا كانوا أفراد شنو؟ منطبقا لها. فحينئذ المصنف في متن الكفاية حمل هذه العبارة من الشيخ قدس سره على أنه أراد القضية الحقيقية. وأما في تعليقته على الرسائل فحملها على أن الحكم ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، للكلي بما هو كلي، كما في باب الزكاة وباب الوقف العام، فإن الوقف مثلا قلنا أنه هذا موقوف على الفقير، أي يا فقير أي الموجودين، لا كلي الفقير منطبقه في الخارج، قد يكون موجودا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون معدوما، لكن العنوان موضوع الحكم وكلي الفقير. كذلك في باب الزكاة نقول المالك للحصاص، المالك للزكاة من؟ الأفراد الموجودين والمقدري الوجود. لولا الموضوع للملكية هو كلي الفقير، والشاهد على أن المراد منه كلي الفقير هو عدم التوزيع بالسوية، لم يلتزم أحد بوجوب التوزيع على ماذا؟ على الأفراد بالسوية. وكذلك بالنسبة إلى الوقف العام أيضا أنه لا يجب التوزيع، بل قالوا في مثلا في باب الزكاة أنه مجرد كونه فقيرا لا يقال له مالك، ما لم يقبض، بقبضه أصبح ماذا؟ أصبح منطبقا للموضوع، مو أنه هو الموضوع حقيقتان، مو هو الموضوع. إذن هذا الفرق بينهما من هذه الجهة. والوجه، إذن عندي وجهين، مراد العلامة أي من الوجهين؟ المصنف حمل على الوجه الثاني في شرحه على الرسائل، ولكن نسأل لماذا حمل المصنف قدس سره كلام الشيخ على الوجه الثاني، وهو أن يكون الموضوع للأحكام هو الكلي بما هو كلي. لماذا؟ نقول في الحقيقة حمله على هذا المعنى لأنه قال من دون مدخل، من دون مدخل لأشخاصهم. هذا التعبير يتناسب مع أن يكون الموضوع للأحكام هو الكلي بما هو كلي، لا الموضوع هو الكلي بما هو مرآة للأفراد الموجودة أو المقدرة الوجود. واضح؟ فلذلك حمله على هذا المعنى، فيكون هذا شبيه ماذا؟ شبيه الكلي الفقير المالكي للزكاة. فحينئذ نقول لا ريب ولا إشكال، إذا كان الكلي بما هو كلي موضوع للحكم بالنسبة إلى الشريعة السابقة، بالنسبة إلى الشرائع السابقة أو الحكم الموجود بالنسبة في الشرائع السابقة، نأتي ونقول هذا الكلي تارة يكون منطبقه الأفراد الموجودين في الخارج، وتارة يكون منطبقه الأفراد ماذا؟ الذين لو وجدوا كان منطبقا لذلك الكلي. فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب أو لا يمكن جريان الاستصحاب؟ يمكن جريان الاستصحاب، لأن الموضوع واحد وهو كلي ماذا؟ كلي المكلف. كلي المكلف في ذاك الزمان منطبقه الأفراد الموجودين، في هذا الزمان منطبقه من؟ الأفراد الذين وجدوا. فحينئذ هم يعلمون التبويات هذا الكلي الحكم ثابت له، نشك في بقائه، في بقاء الحكم لهذا الكلي وعدمه، فنستصحب بقاء ذلك الحكم، وبما أن الكلي منطبق علينا فحينئذ يثبت الحكم هذا بالنسبة إليه، فيجري الاستصحاب على هذا النحو. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأنه حمله على حمل كلامه قدس سره على الكل بما هو كلي ليس على ما ينبغي، يرد عليه الإشكال مو من جهة عدم جريان الاستصحاب بل من جهات أخرى. فلا بد وأن نفسر كلام الشيخ الأنصاري بما ذكرناه بأن المراد من وحدة الموضوع هو أن الأحكام مشرعة على نهج القضايا الحقيقية، أي أن الموضوع أو أن متعلق الحكم ليس هو الكلي بما هو كليون، بل الموضوع هو الأفراد الموجودة أو المقدرة الوجود، بمعنى أن الطبيعة بما هي مرآة لأفرادها، لا أن الحكم ثابت للطبيعة بل الحكم ثابت للأفراد الموجودة والمقدرة الوجود، لكن نجعل الطبيعة مرآة لمن؟ لتلك الأفراد. وهذا هو تشريعها على نهج القضية الحقيقية. ولكن يا أيها المصنف لماذا تفسر كلام الشيخ الأنصاري على هذا التفسير؟ لماذا في الحقيقة لماذا لا تفسره بالوجه الذي ذكرته أولا، الذي ذكرته في شر شنو في تعليقتك على الرسائل، لماذا فسرته بهذا؟ قال في الحقيقة نفسره الوجه في التفسير بهذا النحو لأمرين، وياي لأمرين. الأمر الأول انتبهوا ياي، هو قوله قدس سره، أي قول الشيخ قدس سر المصنف. يقول الشيخ بنفسه أشار إلى هذا المعنى، قال بقوله أن المستصحاب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة، فكأنه قوله الثابت للجماعة ظاهر في كون متعلق الحكم ليس هو الكلي بما هو كلي، بل المراد بمتعلق الحكم هما الجماعة الموجودة والمقدرة ماذا؟ والمقدرة الوجود. فلأجل هذا قلنا أن كلام الشيخ الأنصاري عين كلامنا في المقام، وهو أن التشريع على نهج القضية الحقيقية. هذا الأمر الأول استفاده من أين؟ من عبارة الشيخ. إن قلت إشكال، إذن ماذا تفعل بقوله ولا مدخل، مش عبارته؟ ولا مدخل، ولا من دون مدخل لأشخاصهم. هذا أنت في الحقيقة اللي استفادت من عند الوجه الأول، هذا ماذا تفعل به؟ قال ها، مقصود الشيخ من دون مدخل لأشخاصهم أي من دون مدخل للخصوصيات أشخاصهم، كونهم موجودين في هذه الشريعة أو موجودين في زمان آخر. هذا هو المراد من دون مدخل لأشخاصهم، من دون مدخل يؤول هذا المعنى، من دون مدخل لخصوصية كونهم موجودين في هذا الزمان، في زمان التشريع أو في زمان ماذا؟ أو في زمان آخر. وهذا تعبير آخر عن كون الموضوع هم ماذا؟ هو الأفراد الموجودة أو المقدرة الوجود. هذا هو الأمر الأول الذي استدعى المصنف رضوان الله تعالى عليه على تنزيل كلام الشيخ على ما ذكره من دفع الإشكال. الأمر الثاني، يقال أن المستصحاب تارة يكون من الاعتبارات كالملكية وأشباهها، وهذه كما يمكن أن تتعلق بالأشخاص يمكن أن تتعلق بالعناوين من دون لحاظ ماذا؟ من دون لحاظ الأشخاص. وهذا أيضا صورناه بالنسبة إلى الزكاة، بالنسبة إلى الوقف العام وأشباه ذلك. فهذا الملكية المعتبرة في الزكاة من المالك لها؟ نقول المالك لها كلي الفقير من دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، وأن الموضوع هو كلي الفقير. إذن نفس الملكية التي هي من الاعتبارات الوضعية يمكن أن تتعلق تارة بالأشخاص، نقول زيد المالك يتعلق بزيد، ويمكن أن تتعلق بالعناوين ماذا؟ يمكن أن تتعلق بالعناوين الكلية كما في كلية ماذا؟ في كلية الفقير يمكن أن تتعلق، في كلية العالم أيضا تتعلق. إذا كما واحد أوقف بعض الخيرات على العالم، أي على كلية العالم من دون النظر إلى الأفراد ممكن. وأخرى يكون المستصحاب هو التكليف الفعلي، وهذا التكليف لا يمكن أن يتعلق بالعناوين الكلية، بل إنما يتعلق بالأشخاص. لماذا؟ لأن حقيقة التكليف هو الخطاب الإلهي المجعول بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف. ولا ريب ولا إشكال أنه التكليف لأجل ماذا؟ هذا المعنى، أن التكليف لأجل تحريك المكلف نحو إيجاد متعلق التكليف أو عدم إيجاد متعلق التكليف، كما بالنسبة إلى النهي كما في الزجر. ولا ريب ولا إشكال الذي يوجد فيه هذا الداعي وعدمه إنما هو شخص المكلف لا كلي المكلف. كلي المكلف بما هو كلي المكلف لا يمكن أن يجعل له الداعي. فإذا التكاليف الشرعية إنما يتعلق، وهو بمعنى شنو؟ وهو البعث أو الزجر، إنما يتعلق بالأشخاص، ولا بعث يتعلق بالكلي بما هو كلي. الكلي بما هو كلي لا يمكن أن يجعل له الداعي، فالذي يجعل له الداعي إنما هو ماذا؟ شخص المكلف. فإذن الحكم التكليفي إنما يتعلق بماذا؟ بشخص المكلف. نعم، هل المتعلق بشخص التكليف المتعلق بشخص المكلف مخصوص بخصوص الموجود أو الأعم منه ومن الذي يوجد بعد ذلك؟ نقول على الأول هو القضية الخارجية، على الثاني هي القضية ماذا؟ هي القضية الحقيقية. وكذلك أيضا أن التكليف الذي هو بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف يصبح موضوعا لباب الإطاعة والعصيان. فالطاعة هو شنو؟ هو حكم العقل بامتثال التكليف الصادر من العالي إلى الداني، والمعصية هو عكس ذلك، وكونه يدخل فيه باب الطاعة والعصيان يكون موضوعا لأثر آخر، وهو الثواب والعقاب. فإن الثواب مترتب على الإطاعة، والعقاب مترتب على من؟ على العصيان. ولا ريب ولا إشكال بأن الثواب والعقاب إنما يثبتان من؟ لكلي مكلف، لا لأشخاص المكلفين، إنما يثبتان لشخص المكلف، لا لأفراد المكلف، لنفس المكلف، لا للعنوان الكلي. فلذلك نقول بأن مراده قدس سره هو ماذا؟ هو جوابنا بأن التشريع على نهج القضية الحقيقية. فإذا كان كذلك فالموضوع واحد ومنحفظ، فإذا شك فدائما يكون من قبيل الشك في البقاء، لا شنو؟ الشك في الحدوث. وأما إذا لم يرد هذا المعنى الذي ذكرناه، فحينئذ كيف يمكن أن يتعلق الحكم الشرعي أو الجعل الشرعي يمكن أن يتعلق بالعنوان من دون كونه مرآة للأفراد، مع أنه ليس موضوعا للأثار، أي لا يمكن تحريك الكلي، بل الذي يمكن تحريكه هو الفرد للكلي. واضح؟ هذا الذي ذكره قدس سره في المقام. قال قدس سره، نقرأ عبارته ونطبقها، هذا هو الجواب الأول. ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الجنان في الذب عنها عن الإشكال، عن إشكال تغاير الموضوع، وهو الإشكال الأول الذي طرح، الوجه الأول في خلال الاختلال أركان الاستصحاب، تغاير الموضوع في استصحاب عدم النسخ. ذكر شنو؟ جوابين الشيخ الأنصاري. الجواب الأول يأتي إن شاء الله تعالى التعرض له، بس هو كلامه وين؟ يقول الجواب الثاني، الوجه الثاني في الجواب. الشيخ الأنصاري ذكر جوابين، يقول الوجه الثاني من عدهين في الجواب هو يرجع في الحقيقة إلى كلامنا، ولا نأخذ بظاهر كلامه. قال من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا من أن التشريع تشريع الأحكام على نهج القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية، فإذا كان كذلك فلا يكون استصحاب الحكم من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. لا ما يوهمه ظاهر كلامه، لكلامه ظاهر، يقول لا يوهم ما هو ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكلي بما هو كلي، كما أن الملكية له أي للشنو؟ للمكلف في مثل باب الزكاة والوقف العام ثابت لكلي الفقير ولكلي أذن ولكلي العالم وهكذا. حيث لا مدخل للأشخاص فيها، هذا تعبيره، حيث لا مدخل للأشخاص فيها. ليش؟ ضرورة، هذا تعليله. يقول ليش ندعي أنه مراد الشيخ خلاف ظاهر كلامه، ويكون مراده نفس ما ذكرناه، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزاجر لا يكاد يتعلق بالكل بما هو كليون، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص. ليش يتعلق بالأشخاص؟ لأن التكليف بداعي جعل الداعي بالإمكان، وهذا إنما يتصور في الأشخاص دون الكلي. وكذلك بعد، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الإطاعة والمعصية، من الذي يثاب؟ كلي بما هو كلي؟ لو الفرد، أحسنت، الفرد. زين، وكذلك الثواب والعقاب إنما يترتبان على الإطاعة والمعصية بالنسبة إلى الفرد لا الكلي بما هو كلي. زين، إشكاله كم هذا ظاهر كلامه، شو يسوي له من دون مدخلية، من دون مدخلية لأشخاص، من دون مدخل، من دون دخل أو من دون مدخل لأشخاصهم، شو تفسره؟ قال وكأن غرضه، هذا هو الجواب، من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة، أي في زمان التشريع، بل الأعم ممن موجودين في زمان التشريع أو المقدرين، ماذا؟ مقدرين الوجود. ففهم قال قدس سره الجواب الأول الذي أجاب عن هذا الإشكال، إشكال تغاير الموضوع، أجاب عنه الشيخ الأنصاري جوابين. قال المصنف بأن الجواب الثاني يرجع إلى كلامنا. الجواب الأول شنو؟ المصنف تعرض إلى الجواب الأول. حاصل الجواب، الشيخ الأنصاري هكذا يقول: أنتم تقولون أنه يابا بما أن التشريع في الشرائع، التشريعات أو الأحكام في الشرائع السابقة ثابتة للشنو؟ للمكلفين الموجودين في زمن التشريع، في زمن شنو؟ في زمان تلك الشريعة. هب سلمنا، إحنا نسلم لكم هذا المعنى أنه مجعول على سبيل ماذا؟ القضية الخارجية، موضوع على سبيل القضية الخارج أي أو أفراد الموجودين في زمن التشريع، نسلم لكم هذا المعنى، ولكن مع ذلك نقول يجري الاستصحاب. كيف يجري؟ نقول يمكن لنا أن نصور أنه هناك مكلف مدرك للشريعتين معا، كما لو أدرك شريعة عيسى وأدرك شريعة ماذا؟ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ممكن هذا المعنى. فبالنسبة إلى هذا أركان الاستصحاب موجودة لو مختلة، موجودة، وهو عند يقين بالثبوت لأنه كان مدركا لتلك الشريعة، وشك في بقائه. ليش يشك؟ لأنه بعد إدراكه للشريعة اللاحقة يشك بأن هذه الشريعة اللاحقة التي أدركها قد نسخت ذلك الحكم الذي كان ثابتا في حقه أم لا، فيشك في بقائه وعدمه، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب ها هنا بالنسبة لمدرك ماذا؟ لمدرك الشريعتين. إلى ها هنا سلم. نقول وأي شيء ينفعنا هذا؟ هذا بالنسبة إلى يقدر، أنا الذي لم أدرك إلا الشريعة اللاحقة كيف بالنسبة إلي ذلك الحكم أجري استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم النسخ، أي فائدة في هذا؟ يقول الشيخ يمكن لنا إثبات ذلك أيضا بالنسبة إلى المعدومين بواسطة دليل الاشتراك، بمعنى أن قاعدة الاشتراك تثبت الاستصحاب لغير مدرك ماذا؟ لغير مدرك الشريعتين. فإن دليل الاشتراك يعم كل تعبد شرعي ومنه التعبد الاستصحابي. فمعنى ذلك أنه يا بني قاعدة الاشتراك ماذا تقول؟ تقول هذه الأحكام الثابتة لهذه الأفراد أيضا بقاعدة الاشتراك نثبتها للأفراد الموجودين في الزمان اللاحق. هاي قاعدة الاشتراك. بس انتبهوا ياي لا، هاي الأحكام أي كل تعبد شرعي. يقول كذلك إذا ثبتنا بأن الاستصحاب ثابت لبعض الأفراد فبقاعدة الاشتراك يثبت نسبة الاستصحاب إلى بقية الأفراد، فحينئذ لأن الاستصحاب تعبد شرعي دل عليه الدليل الشرعي، فإذا ثبت الاستصحاب بالنسبة لهذا الفرد فنجري قاعدة الاشتراك لإثباته بالنسبة إلى الأفراد ماذا؟ بالنسبة إلى الأفراد اللاحقين. نفس الاستصحاب نثبته، فكما نثبت الحكم الثابت بالنسبة إلى الأفراد الطولية نقول في زمن الشريعة ثبت لديهم هذا الحكم بقاعدة الاشتراك، زين نثبت الحكم لغير ماذا؟ لغير الموجودين في زمان التشريع، في زمان صدر الإسلام الأول. ممكن بقاعدة يقول هذا أيضا نطبقها في المقام، نقول هذا لما ثبت في حقه الاستصحاب فيمكن بقاعدة الاشتراك نثبت بالنسبة لغير المدركي الشريعة أيضا الاستصحاب، يمكن له أن يجري الاستصحاب من جهة قاعدة ماذا؟ من جهة قاعدة الاشتراك. فإذن يتم الدليل على جواز جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا بالنسبة إلى الأفراد الموجودين في زمن ماذا؟ الشريعة اللاحقة، الذين كانوا معدومين بالنسبة إلى زمن الشرائع السابقة. تفضل.
العبارة
ما لك شغلة بالعبارة، ايش وياي احكي؟
نفتهم غير شكل
يعني. بلي تفضل.
يقول الحكم يجري الاستصحاب على من كان يقين بعد ذلك شك، مو للكل. سيختلف عن هذا.
كمل العبارة.
كل ما ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك.
إيه.
لا أنه حكم الكل.
بل.
ولو من لم يكن كذلك بلا شك، وهذا واضح.
قبلها شنو عبارة؟
ماكو
عبارة.
قبلها يعني. إلا أنه غير مجدٍ في حق غيره من المعدومين.
شنو الغير مجدٍ؟
يقول الاستصحاب في حق خصوص بذكر شريعتين، إلا أنه غير مجدٍ في حق غيره من المعدومين.
زين. إيه.
ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً. ضرورة إن
قبل. خلاص. تعينا.
بس هاي العبارة شيخنا مو
يعني أنا جاي أقرب الإشكال سيدنا. أنا جاي أقرب الإشكال. أقول هذا تقريب كيفية جريان الاستصحاب، هذا تام لو متام عند المصنف. أنت تقرأ العبارة الأخيرة أنه متام، أنت تصعد قبل الخطيب
على
المنبر. أحسنت. تقبلها أنت؟
لا.
تقبل واحد يصعد قبلك؟
لا.
جيد. إذن هذا تقريبا في كيفية جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المعدومين. شلون نقربه؟ أنه هذا الذي أدرك الشريعتين يجري الاستصحاب في حقه، نجري قاعدة الاشتراك بأنه الاشتراك في كل تعبد شرعي ومن ضمن التعبدات الشرعية نفس الاستصحاب، فحينئذ هؤلاء يشتركون ماذا؟ في جريان الاستصحاب، فالاستصحاب أصبح حجة لمن أدرك ولمن لم يدرك، فحينئذ نعمم دائرة ماذا؟ دائرة الاستصحاب بقاعدة من؟ بقاعدة الاشتراك. هذا الذي ذكر. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا. شنو اللي أجاب؟ قال بأنه الذي أدرك الشريعتين، نعم نسلمه لكم، لأنه هذا مبني على الجواب النقضي، مبني على أن التشريع على نهج القضية الخارجية. يقول نعم من أدرك الشريعتين حينئذ هذا موضوعه متحقق، يمكن أن يجري الاستصحاب في حقه، ولكن تتميمه أي فائدة فيه؟ وتتميمه بقاعدة الاشتراك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قاعدة الاشتراك إنما تجري في مورد الاتحاد في الصنف، والمدرك للشريعتين ليس متحدا في الصنف مع غير المدرك للشريعتين. من كان موجودا في تلك الشريعة ومدرك للشريعة اللاحقة غير من لم يدرك تلك الشريعة. لماذا؟ لأنه هذا قد أصبح لديه يقين بالثبوت وشك في البقاء، أما الذي لم يدرك تلك الشريعة ليس لديه يقين بالثبوت، فهو ليس متحدا في الصنف وهو كونه ماذا؟ متيقنون، فما عنده. كيف يمكن أن تجرون الاستصحاب في حق شخص لا يقين له بالثبوت فلا شك له في البقاء؟ أنت كن في الحقيقة إذا تجرون كن أنه متحد معه في الصنف، هذا الاستصحاب مطلقا كبقية الأمور المتوقفة على تحقق موضوعها، وهو اليقين بالثبوت والشك في البقاء. والمعدومين في زمان تلك الشريعة لا يقين لهم بالثبوت حتى يكون لديهم شك في البقاء، حتى تتحقق أركان الاستصحاب حتى يجري. مرة ممكن حال الشك من يدري أنه ذولا عدهم لو ما عدهم وأشبه ذلك، يمكن إسا واحد يتصور قاعدة الاشتراك في الأحكام. أما إذا أعلم يقينا أنه هذا لا يقين له في الثبوت فكيف يمكن أن يتحقق في حقه الاستصحاب؟ فقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام، في المقام لا تجري بالنسبة إلى التعبد الاستصحابي. فحينئذ جواب الشيخ الأول وإن صح في مورد من أدرك الشريعتين، ولكن أقصى ما فيه يثبت لدينا موجب جزئية، مع أنه لا ينفع لإثبات جريان الاستصحاب ككبرى كلية، استصحاب عدم النسخ ككبرى كلية بالنسبة للموجودين في الشرائع اللاحقة. واضح؟ الآن وضحت الفكرة؟ جيد. إذن إلى ها هنا تم ما ذكره المصنف قدس سره، والنتيجة النهائية أن المصنف يرى جريان استصحاب عدم النسخ وما ذكر من الإشكال من جهة عدم وجود المقتضي فهو غير تام، وكذا الإشكال من جهة عدم المانع، من جهة وجود المانع فهو وجود علم إجمالي فأيضا غير تام. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذا التنبيه، وهو التنبيه السادس. قال قدس سره.
عفوا إذا قلنا على أساس القضية الحقيقية المقدرة هم يجي عليها الإشكال،
وهي ليش
مقدرة الوجود يعني هم يجي هذا الإشكال نفسه على أنه
والعباس ما يجي لك بابا شو؟ هذا الإشكال جواب نقضي على القول إذا على القضية الخارجية. يعني إذا قلنا انتبهوا إذا قلنا بأن المجعول هذه الأحكام مجعولة على نهج القضية الخارجية، فحينئذ نحتاج إلى هذا الجواب وهو أنه هذا مدرك للشريعتين، فحينئذ نعممون. أما إذا قلنا بأن الموضوع هو الكلي، الموضوع هو كلي المكلف الصادق على الموجود وعلى المقدر الوجود، فحينئذ كل الذين يوجدون بعد ذلك يكونون مكلفين بتلك الأحكام لو لا؟
مكلفين.
مكلفين فيشك في بقاء
مقدرة الوجود. يعني الموجود راح تشمله ويصير يقين عندهم. المقدرة الوجود شلون يحصلون اليقين؟
كان احنا دا نقول احنا غير
القضية هذا نفسه يقول شنو يعني شنو الفرق بين
اذا قلنا شيخنا القضية الخارجية كما أقول أكل في العسكر، الإكرام ثابت لهؤلاء فقط. عندما أقول في القضية الحقيقية أقول أن أن الحكم ثابت لمن؟ ثابت للكلي المنطبق على هذه الأفراد وعلى المقدرة الوجود. فبمجرد أن وجود هذا الكلي في الحقيقة، هذا الكلي مرآة. يقول يا موضوع تلك الأحكام ليقين ثابتة جعل في حقها، جعل في حقها. الشارع يقول ترى يا با أنا جعلت هذه الأحكام في شريعة عيسى، يقول جعلتها على التي موجودة وعلى التي توجد. فهذا الذي يوجد بعد ذاك عنده يقين لو ما عنده يقين مجعول. يقول أنا مجعول في حق، أنا جعلتها في حقه. مو اليقين يقين فعلي بمعنى أنه يكون يمارس العمل يمارس التكليف، لا، يعني ثبت في حقه. يقول أنا ترى هيك جعلت التكليف، جعلته على الفرد الموجود وعلى المقدر الوجود. فبمجرد أن يعني بمعنى شنو هذا مقدر الوجود في مرحلة الجعل منظور للشارع لو ما منظور، منظور أنه موضوع ينصب عليه الحكم، فهو موضوع له، فهو ثابت في حقه، وإنما يشك في بقائه من جهة أنه تلبس بشريعة لاحقة فيشك في نسخ ذلك. فهو ثابت ذاك فقط على الأفراد الموجودة. نعم ذاك في القضية الخارجية واضح. هذا هو الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. واضح؟ وضحت الفكرة؟ زين. قال قدس سره، وين هذه؟ قال قدس سره. سألت كل شيء اخو جيبوا لكم واحد غير هذا. واما ما افاده من الوجه الاول، ما افاده من انه على القول بالقضيه الخارجيه، يمكن ايضا ان ندفع الاشكال بالنسبه لمدرك الشريعتين وان كان وجيها. بالنسبه الى جريان الاستصحاب عدم الناس في حق خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه غير مجدين، هذا ما يثبت الكبرى كلية، سالمة موجبة جزئية، من أدرك هو. أما الذي غير مدرك شو يسوي له؟ هذا شلون يستصحب؟ أقول يعني تقول معناه أن الاستصحاب استصحاب عدم النسخ ثابت في حقه لو لا؟ مو ثابت، لأن هذا معدوم. وأنت قلت أن الحكم على نهج القضية الخارجية، فإذا هذا ما مشمول. قال إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين، في يعني يا المعدومين في ذلك الزمان، أي في زمان شنو؟ في زمان الشريعة السابقة. ولا يكاد يتم الحكم. إن قلت لا يا بي ينفع شلون ينفع؟ يقول العمم بقاعدة الاشتراك. قال ولا يكاد يتم الحكم فيهم، أي في المعدومين، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا. جاءت تقول هذا البعض حكم تعبدي وهو الاستصحاب يجري في حقه، غيره اللي ما كان موجود هم ما تجري من جهة قاعدة الاشتراك باعتبار اشتراك أهل شريعة واحدة أيضا. هذا ما تغار من عنده ضرورة أن قضية الاشتراك، يقول صحيح لكن قضية الاشتراك ما ثبت لنا هذا المطلوب، ضرورة أن قضية الاشتراك ليست إلا أن الاستصحاب، قضية الاشتراك شو ثبت؟ أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك. وهذا واضح، أي لزوم الاتحاد في الصنف. أما مع عدم الاتحاد، هذا عنده يقين هذا ما عنده يقين، أقول هذا الاستصحاب يجري بحقه، هذا هم ما تجري حتى لو لم يكن له يقينون، هذا مما لا يمكن التسليم به. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. تذكر أقرأ يعني في بعض الأمور كريت من باب المزاح، كان أكو الفاضل كان واحد من
يعبر عنه بالفاضل الأرض الخامن.
وهذا في جهة يعني طبقة إما من طبقة الشيخ الأنصاري أو من تلاميذ الشيخ. فهو من طبقة الشيخ محمد حسن الشيرازي، لأنه